بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها في شأن اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام. والحاصل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغلام لمن؟ لعبد بن زمعة، كلاهما قرشي. سعد بن أبي وقاص عهد إليه أخوه بأن هذا الغلام ولده، يعني جاء من طريق الزنا، ومع العلم بأن عتبة مات كافرا، عتبة مات كافرا وكلم أخاه بأن هذا الغلام يعني جاء من مائه من طريق الزنا. وأما عبد بن زمعة فحجته أن هذا الغلام ولد على فراش أبيه من وليدته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشبه فوجد حبان بينا بعتبة، هو يعرف عتبة عليه الصلاة والسلام، فوجد الغلام يشبه عتبة شبها كبيرا. نظر إلى الشبه ثم حكم بحكم الشرع، وهو الولد للفراش. متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ إذا كانت زوجة مدخولا بها، إذا كانت زوجة مدخولا بها، لا يكتفى بالعقد، لا يكتفى بالعقد مع إمكانية الوطن، لا، لابد أن يتحقق الدخول، لابد أن يتحقق الوطن. وأيضا الأمة تكون فراشا بشرط أن يكون إيش؟ قد تسرى بها، يعني يكون قد وطئها. فهذه المرأة هي المعنية بالحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، تكون فراشا في الحرة إذا كانت زوجة مدخولا بها، وفي الأمة إذا كانت أيضا موطوءة، ليست أمة يستخدمها للعمل وللنفع، لا، تكون أمة وهي موطوءة. فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني قضى به لعبد بن زمعة. فإذا صار هذا الغلام ماذا لعبد بن زمعة؟ صار هذا الغلام ماذا لعبد بن زمعة؟ نعم، ما شاء الله، الأخ المهري يرفع يده دائما. طيب، جزاك الله خير، نعطي فرصة للآخرين. عندك يا أخي، من أنت يا أخي صاحب النظارة؟ أنت لا أدري من أين أنت. هات. ها، أخوه من أب أو من أم؟ لا من أب ولا من أم؟ كيف أخوه لا من أب ولا من أم؟ أي سيكون من الأب، ليش ما يكون من الأم؟ ها، نعم، عند من؟ الأخ أدى الذي عليه، أدى الذي عليه، جزاه الله خيرا. ها، أعيد مرة أخرى عليك، أراك مترددا تضحك. مرة أخرى يرجع السؤال إليك، هل هو أخوه من أب أم من أم أم من الأبوين؟ اختار واحدا، يفكر الأخ، نعطيه فرصة يفكر. هات. ها، إيش؟ أخوه من أب يا أخي، ليش ما يكون من أب وأم؟ هذا هو، يعني أحسنت، أنا بس أريد يعني هزهزك حتى تثبت على الجواب. الذي ظهر من أب، لأنه لو كان من أم وأب لقال إنه ولد من أمي، على فراش أبي أو بهذا المعنى، لكن قال إنه ولد على فراش أبي من وليدته، قال من وليدته. لو كانت هذه الوليدة، إذا كانت هذه الأم هذه الوليدة أما له لا أشار، لكن الذي يظهر أنه يعتبر أخا له من إيش؟ من أب الجزم، يعني يقال أخ له من أب. وسودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، ماذا تعتبر له؟ عندك يا أخ وضاح الأبياني، حياك الله اليافعي، أنت إيش أبياني ولا يافعي؟ نقول من هذا؟ كيف خلينا شو؟ ما هو الكلدي ولا لا؟ وضاح اسمك؟ هاني، هاني يا مرحبا. طيب يا أخ هاني هات، ها؟ أخت له من إيش؟ من أب أيضا، أحسنت، أيضا من أب. سودة تعتبر أختا له من أب. هنا يأتي سؤال، لماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، مع أنه في ظاهر جعل هذا الغلام أخا لها من أب، لأن الأب واحد وهو زمعة، فهي سودة بنت زمعة، وهذا الغلام سيكون فلان ابن زمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بأبيها. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، فالجواب أن هذا الأمر على سبيل الورع والاحتياط، وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الورع والاحتياط وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأنه حصل الاشتباه، يعني من حيث ظاهر الشرع أنه يعتبر أخا لها، ومن حيث وجود الشبه القوي، وجود الشبه القوي، ففي الباطن يحتمل أن يكون فعلا هو جاء من ماء عتبة، في الباطن يحتمل أنه جاء من ماء عتبة، فهذا أورث شيئا في النفس. فأمهات المؤمنين ينبغي أن يكن أبعد الناس عن الشبهات. هذا الأمر على سبيل الورع والاحتياط وليس على سبيل الوجوب، يعني لا يكون محرما بدليل. لو كان على سبيل الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع محارم عبد بن زمعة بالاحتجاب من هذا الغلام، لأن الحكم واحد، إذا كان يعني يجب الاحتجاب من هذا الغلام لكان جميع محارم عبد بن زمعة سيأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من هذا الغلام، ولكنه لم ينقل هذا، وإنما خص أم المؤمنين سودة بنت زمعة بذلك، فدلها هذا على أنه على سبيل الاحتياط والورع وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاحتياط والورع وليس على سبيل الوجوب. نعم. ويستفاد أيضا من هذا أن يعني في مسألة التحريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، لم يقل صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، إنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، هذه مسألة فيها شيء من الخلاف، فأهل العلم على قولين فيها، فعامة أهل العلم على أنه إيش يا أخي المؤذن، عامة أهل العلم على إيش؟ هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ واعطيني صورة المسألة، واعطيني صورة المسألة. ما اسم المؤذن؟ مهدي، ما شاء الله اسم عجيب في الاندونيسيين، مهدي أنت يا أخ مهدي. هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ واعطيني صورة المسألة، وإلا ننقل السؤال إلى أخ إندونيسي أيضا، دلنا على واحد، قل فلان وأنا سأبحث عنه في الحلقة إن شاء الله. عمار، عمار الإندونيسي، أين أنت يا أخ عمار؟ ارفع يدك بارك الله فيك. نعم، أين عمار الإندونيسي؟ ارفع يدك بارك الله فيك، أنا ما أراك. ما شاء الله، أنت دائما متقدما، دائما متقدم، فلماذا الليلة؟ ما سأسمع جوابك. ها، عجبك الجلوس؟ ها، أعجبك الجلوس؟ لا لا، أجب وارفع صوتك، أجب وارفع صوتك يا أخي عمار وبلغه. ها، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ واعطني صورة المسألة. ما هذا صاحبنا؟ ايش ما سمع ولا ايش؟ اين انت يا عمار؟ انا لازلت معك عمار، بارك الله فيك، لا تدري. طيب نحول على واحد اخر قريب. ها، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ واعطني يا ايها المسؤول صورة المسألة. نرجع الى من؟ نرجع الى من؟ ما شاء الله، عبد الرحمن البيضاني يرفع يده، سأل الله ان يجزيك خيرا ويوفقنا واياك. هات اجب. يحرم، ما شاء الله. وخالف في هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية فقال ايش؟ لا يحرم. اعطينا صورة المسألة. يعني زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، هذه صورة. أعطيني صورة أخرى. أحسنت، زوجة الابن من الرضاع. من هو الذي من الرضاع، الزوجة ولا الابن؟ أحسنت، أنا أريد أزعزك. تمام، تقبل مني هذه الأسئلة. الابن هو من الرضاع، فزوجة الابن من الرضاع، هذه صورة. أحسنت، أعطيني صورة ثانية. كيف كيف زوج من؟ كيف كيف عد؟ ما تربشنا يا أخي. كيف كيف عد؟ أم المرضعة.
أم المرضعة.
المرضعة. أيوة.
إذا رضعت امرأة، من امرأة ثم تطلقت تزوج رجل آخر، فأبوها هنا زوج المرأة لا يحل للبنت أن تخرج.
أنا أقلبها مش بهذه الصورة. عدلها. أنت قلت زوجة الإيش؟ الابن من الرضاع. قولوا أم الزوجة. عفوا. زوجة الابن من الرضاع، تمام، وبارك الله فيك، وزوجة الأب من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع. وهات هات، أحسن، زوجة الابن، الآن اتفقنا، زوجة الابن وزوجة الأب من الرضاع. هات صورة ثالثة. يكفي، ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. من يأتي بصورة ثالثة؟ زوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع. ها، من يأتي يا أخواني؟ ولا أبو عبد الله بشار بجواري، جزاه الله خير، أنا أخليه للحالات الطارئة. على خير كثير، جزاه الله خير، عنده خير كثير، بارك الله فيه، إن شاء الله أن يبارك فيه وفي إخوانه جميعا. طيب، ها، أعطيني صورة ثالثة. أنت يا أخي يافعي من هذا الذي يرفع الحدي؟ هات. زوجة من؟ زوجة أبيه من الرضاع، تمام، وزوجة الابن من الرضاع. أيش الصورة الثالثة؟ أيوة، زوج البنت من الرضاع بالنسبة للمرأة، زوج بنتها من الرضاع. أحسنت، بارك الله فيك. فعلى كل هذه الصور فيها التحريم بالصهار، فهل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم، فعامة أهل العلم وبعضهم جعله إجماعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، ويجعلون هذه الصور داخلة في عموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه من العلماء المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فيقول شيخ الإسلام لا، هذه الصور لا تدخل في عموم الحديث، لأن الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أما هنا التحريم ليس من باب النسب وإنما من باب الصهار. فأم زوجتك هي محرمة عليك، من أيش من طريق؟ هل بطريق النسب؟ الجواب لا، بطريق الصهار. زوجة ابنك هي محرمة عليك، هل من طريق النسب؟ الجواب لا، إنما من طريق إيش؟ الصهار. وهكذا زوجة إيش؟ الأب من الرضاع، يعني زوجة الأب، يعني أقصد إذا خالتك أنت في النسب، عندك خالتك، عندك أب تزوج غير أمك، فهذه المرأة تحرم عليك من جهة النسب؟ لا، من جهة الصهار، هي زوجة أبيك. فلو كانت هذه الصور في باب الرضاع يكون من باب الصهار ليس من باب النسب. فعلى كل خالف شيخ الإسلام، والعجيب أن الجميع يستدل بالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الجمهور يقولون دليلنا هو عموم الحديث، والشيخ الإسلام يقول دليلي الحديث. فهناك يعني مناقشات في هذه المسألة. فعلى كل يعني لو لم يكن إلا أنها تورث شبهة، فمن لم يقابل هؤلاء النسوة فيستمر في عدم المقابلة، وإذا قال هل لي أن أتزوج يقال النساء سواها كثير، كما يذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، نرجع إلى حديث الليلة، نقرأ. ابن القيم نقل توقف شيخ الإسلام، وأتى في زاد المعاد بمناقشة طويلة ولم يظهر ترجيحه فيها، ذكر حجج الفريقين ولم يذكر فيما أذكر. أنا بعيد عهد بالمسألة، فأنت تذكر يا أبا عبد الله أنه جزم ابن القيم بقول شيخ الإسلام؟ أعد نظرا وأفدنا. أنا أعرف أن ابن القيم الآن اللي في بالي أنه ذكر المسألة وذكر يعني حجة الطائفتين ولم يجزم، لكن يقول أخونا أبو عبد الله بشار أن ابن القيم مال إلى قول شيخه. أنا أعرف أن ابن القيم في الزاد نقل إيش؟ توقف شيخ الإسلام، قال وتوقف في ذلك شيخنا أبو العباس. لكن من الذي نقل عن ابن تيمية رحمه الله القول بالحل؟ من يرفع يده؟ أبو عبد الله يرفع يده. قبل ما يجيب أبو عبد الله من إخواني، من يرفع يده؟ من الذي نقل عن ابن تيمية التصريح بأنها أجنبية بالحل، يعني ليست بالحرمة؟ أما ابن القيم في الزاد فنقل التوقف. ما الذي صرح؟ نرجع إلى أبي عبد الله بشار حفظه الله. هات البعلي صاحب الاختيارات، ومن أيضا؟ البعلي في الاختيارات، ابن رجب، وأيضا ابن رجب، بارك الله فيك، أحسنت. الاختيارات هذه المسمى باختيارات شيخ الإسلام هي من وضع البعلي، وأيضا ابن رجب رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام القول بالحل. طيب نرجع للحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب العمل بإلحاق القائف الولد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرغ أسارير وجهه فقال: لم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر وأبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة، لم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم. محمد بن رمح، من هو محمد بن رمح؟ قال: محمد بن رمح الذين بجواري. أنت يا أخي محمد النجدي، محمد بن رمح محمد بن رمح من هو؟ أبو عبد الله؟ لا، محمد بن رمح التويجيبي المصري، محمد بن رمح التويجيبي المصري. طيب، هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه. لماذا دخل مسرورا وتبرق، يعني تضيء وتستنير أسارير الوجه، هذه الخطوط التي في الجبهة، ما من واحد إلا إذا كان مستبشرا أو ضاحكا تأتي خطوط هنا في الجبهة. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا، وعلامة السرور أن رؤية هذه الأسارير. ما هي الأسارير؟ هذه الخطوط التي تكون في الجبهة عند الضحك أو عند قرب الضحك أو الابتسامة أو ظهر الفرحة وكذا. قالت: تبرق أسارير وجهه، أي من السرور. فسألته فقال: ألم تري أن مجززا، مجزز هذا اسم، المدلجي اسم من بني مدلج، وهي قبيلة من قبائل العرب كانت معروفة بالقيافة. القيافة معرفة الشبه. إيش معنى القيافة؟ معرفة الشبه. كانت بنو أسد وبنو مدلج كانوا مشهورين بمعرفة القيافة. القيافة معرفة الشبه، يعني إذا رأى بأشياء في الوجه أو في البدن أو في الأقدام يستطيع أن يميز، يقول: هذا ولد هذا، هذا أخو هذا، هذه أم هذا. فكانت خبرة لهذه القبيلة وهي بنو مدلج وأيضا بنو أسد، كانوا مشهورين بهذه المسألة وهي القيافة. قال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يعني سبب هذا أن هناك من كان يطعن في صحة نسبة أسامة بن زيد إلى أبيه زيد بن حارثة. انظر الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عما يؤذيه ولو من وجه بعيد أو قريب، فجعلوا يطعنون في صحة نسبة أسامة إلى أبيه زيد بن حارثة الكلبي. فلماذا هذا الطعن؟ لأن أسامة كان أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض شديد البياض، فقالوا: ما يمكن أن يكون ولدا له، كيف لا يمكن؟ أم أسامة هي أمة حبشية سوداء، إيش المانع أن يكون نزع إلى أخواله؟ فجعلوا يشيعون هذا، ولعل من المنافقين من كان يروج هذا. فجاء مرة هذا القائف وهو مجزز، ويقدر الله أن أسامة وأن زيدا كانا نائمين ومغطي قد غطيا بلحاف، ولم يظهر منهما إلا الأقدام، لم يظهر منهما إلا الأقدام. فنظر هذا القائف إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدفع طعن الطاعنين في نسب أسامة. هذا معنى الحديث، قال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه العمل بالقيافة، النسب يثبت كما تقدم بأربعة أمور. من يذكر هذه الأمور الأربعة؟ النسب يثبت بأربعة أمور، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. من يرفع يده سريعا؟ النسب يثبت بأربعة أمور، من يذكر هذه الأمور الأربعة سريعا؟ نعم يا أخواني. ها إيش ما انتبهتم ليش؟ النسب يثبت بأربعة أمور. تفضل أخ ماجد الردفاني، بالبينة والقيافة وإيش؟ لا الشبه، لا لا، هو نحن نقول النسب يثبت بأربعة أمور، ذكر الأخ بالقيافة وبالبينة وبأيش يا أخي عبد الله أو عبد الرحمن؟ عبد الله بالأيش؟ بالفراش، أي أحسن قل بالفراش. بالفراش بقي أمر رابع، ما هو؟ هذه الفائدة ذكرتها البارحة يا أخواني، ذكرتها البارحة. طيب بقي أمر الرابع، ها أنت يا إبراهيم أنت تكتب، ما انتبهت أنا ذكرت المسألة هذه، ما كتبتها؟ ها لا ليس بالاستفاضة. أنت يا عبد الوكيل، النسب إلا ذكرت هذا، النسب يثبت بأربعة أمور، انظر يا أخوة ذكروا ثلاثة بقي واحد، لعل ما اتضحت يعني الكلمة وأنا ألقيها. ها شوف أبو عبد الله قال قلت، رجع يرفع يده، هات أي بالاستلحاق، بالاستلحاق بالاستلحاق. هذه أربعة أمور، بالفراش وبالبينة وبالاستلحاق وبالقيافة. بالنسبة بالقيافة فيها خلاف شديد، هل يلحق النسب بالقيافة؟ يعني يأتي القائف، من هو القائف؟ الذي عنده معرفة بالشبه، فيقول يعني هذا الولد له معرفة بالشبه، يقول هذا الولد يتبع فلان. متى هذا؟ إذا كان من وطأ محترم، إذا حصل من وطأ محترم. كيف الوطأ المحترم؟ مثلا البائع والمشتري كلاهما وطئ الأمة في طهر بدون استبراء، البائع والمشتري كلاهما وطئ الأمة بدون استبراء، فأتت بولد لستة أشهر فأكثر، فيشتبه هو ولد من؟ هل كان من وطأ الأول وهو البائع، أو من وطأ الثاني وهو المشتري؟ فيحصل يعني التباس، فيأتون بالقائف فينظر فيقول هو تبع فلان، هو تبع فلان من حيث الشبه. هذا فيه خلاف، وهذا الحديث يدل على اعتماد قول القائف بشرط أن يكون عدلا صاحب خبرة وتجربة، ولا يشترط كثرة العدد، ولو كان واحدا، ولو كان واحدا يعني، لكن هذا في حالات نادرة. في مسألة الإماء وكذا. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل تقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهر وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مطيعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه وأخبر به عائشة. وقال رحمه الله: حدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريد كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزان في حديث يونس وكان مجززا قائفا.
طيب إلى هنا بارك الله.